يقول السائل: ما حكم تلحين وترتيل الأحاديث النبوية، وما الفرق بينها وبين تلحين الأناشيد وترتيل القرآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: تلحين الأحاديث درج عند كثير من العلماء، وبالأخص في من أعلم من المتأخرين يقرأون عليهم الحديث ملحنا، ولم نعلم هذا عند المتقدمين لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يلحنونه ويقرأ يتغنون بالحديث، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أداه بتغني حدثهم إياه، أو هم كذلك حدثوا به بتغني، ولا أهل الحديث أيضا في مجالس التحديث، فقد كان المحدث يقول: حدثنا فلان، وإذا كان المجلس كبيرا بلغوا عنه فيقول: حدثنا، قال حدثنا فلان، حتى المتن أيضا أن رسول الله، فالمبلغ يقول: أن رسول الله، بدون تلحين. هذا الذي نقل، وهذا أولى، هذا أولى على طريقة الأولين عليهم رضوان الله.
يقول السائل: هل تنقسم السنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة، كما يدل حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم؟
لا، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فلا يقال بدعة حسنة البتة، لأنها في الدين، والبدعة في الدين تشريع ما لم يأذن به الله، كيف يكون حسنا؟ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، كيف يكون حسنا وهو ضلال؟ في لفظ هلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لو كان حسنا لقبله الله، ولكنها لما كانت البدعة قبيحة لم يقبل الله القبيح، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والبدعة فرية، كيف تكون حسنة وهي فرية؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم عذاب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والبدعة مشاقة للرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا، كيف تكون حسنة؟ الرسول في طريقه في طريق أخرى. والبدعة اتهام للدين بالنقصان، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمبتدع كأن الدين عنده غير متمم حتى يأتي بهذا البدع تمم بها الدين، متهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال لا المقال، ربما بعدم البلاغ والبيان وإتمام الدين. والبدعة لا يقبل الله توبة من صاحبها حتى يدع بدعته، أي لا يوفق للتوبة من ذلك، من تلك البدعة غالبا كثير من المبتدعين ما يوفق. إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدعة مزاحمة للسنة، مزاحمة للسنة ومزاحمة للحق، والبدعة ضلالة وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب مبغوضة إلى الله، لقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا يدل على التوعد عليها بالنار، أي لفاعلها. والبدعة فرقة، فرقة تشتت المسلمين وتخرم عصمتهم، والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهي تمزق الأمة البدع. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النجاة في تلك الطريق، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما هذا التفرق فتشبه بالكفار، فالبدعة تشبه بالكفار في تفرقهم ومللهم من دينهم. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا يزحفون على أستاههم ويهزعون، يقول: حبة في شعرة، حبة في شعرة، ملل. فهي جهل، إما جهل أو ملل من السنة. أعيتهم السنن فأخذوا البدع. والبدعة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. إنها ما ذهبت، ما حلت بدعة إلا أزالت سنة، حتى تحل البدع وتزول السنن كما قال السلف رضوان الله عليهم. تغيير البدعة تغيير وإفساد ما أصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. ويعرض الإنسان نفسه للسحق والبعد إذا تعمد البدعة. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير وبدل. هي تغيير وتبديل. والبدعة إزالت نعمة، زعزعة في النعمة. فالإسلام نعمة، والسنة نعمة وعصمة وأمنة من الفتن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. والفتن من البدع، الشركيات المخالفات. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تبديل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهي تغيير للنعمة. والبدعة كفران لنعمة الله. إن من نعمة الله على العباد كتاب الله وسنة رسوله، فهذا الدين الحق الإسلام العظيم، ثم يعمد إلى البدع. ليس هذا بالشكر لنعمة الله، شكر عن المحافظة عليها، شكر نعمة الله المحافظة عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا شك أنها تسبب زيغ القلوب متعمد لها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا ديدا أهل الأهواء. والذين يلجون في البدع ما يقال لهم أهل الهدى، يقال أهل الأهواء. أهل الأهواء يلقبون بأهل الأهواء والضلال، ما يقال لهم المهتدون. عند السلف قاطبة. والبدعة تتجارى بالإنسان يسيرة ثم تعود كبيرة. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. والبدعة تسبب الإحن والمحن والعداوة لأهل الحق والولاء لأهل الباطل. وانظروا إلى الذين ابتدعوا الرفض، كيف النكبات على المسلمين منهم وسائر المبتدعة. ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف على رؤوس رقاب المسلمين. وكم سام الخوارج المسلمين من عذاب قتلا وتشريدا وفتنة بسبب بدعة. البدعة يستحلون بها الدماء، يستحلون بها الأعراض، يستحلون. فإضافة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ما سبق من للماحات إلى أنه لا يتأتى البتة مع الأدلة المذكورة وغيرها أن يقال إن البدعة حسنة، ولا يجوز ذلك. وإن عبر بعضهم بهذا التعبير فقد أخطأ خطأ بينا، سواء ابن أبي العز أو النووي أو من قبله أو بعده. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أيحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البليغ من شيء هو حسن، بدعة حسنة؟ فما في الدين بدعة حسنة، كل بدعة في الدين ضلالة، بنص خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك النص وما يليه من الأدلة المنضمة إليه مما سبق وغير ذلك. فاحذر هذا القول، وقد سبق لنا في ذلك خطبة جمعة بينا فيها ولله الحمد أن كل بدعة ضلالة، وأن هذا التقسيم غير صحيح، باطل، يتعارض مع عشرات الأدلة بل مع مئاتها.
يقول السائل: ما حكم الصلاة على الميت بعد دفنه في المقبرة؟
الذي ما صلى عليه وأراد أن يصلي القبر يصلي، ينزع عليه لا يدخل بين القبور بين عليه يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المرأة التي ماتت بالليل، فقال: ألا آذنتموني؟ فدلوها على قبرها صلى على قبرها. وهذا ذكر أهل العلم أنه لا يكون في زمن متقادم، مثلا بعد سنة بعد كذا، لا، يعني ذكر ابن القيم أن أعلم يكون مثلا حدود شهر، يقدم إنسان من سفر أخبروه أن فلانا مات وما صلى عليه، صلى عليه ويحب أن يصلي على قبره بدون هذا. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين لا يثبت، إنما دعا لهم، صلى بمعنى الدعاء.
يقول السائل: ما حكم الانتساب إلى مذهب معين كالشافعية والمالكية وغيرهما من المذاهب؟
الله يا أخي، لو كنا منتسبين إلى مذهب لانتسبنا إلى صحابة، لكن ما كان الصحابة ينتسبون إلى مذهب، ما عندهم إلا كتاب الله وسنة رسوله. هذه المذاهب هم أنفسهم ما حثوا الناس ولا رضوا لهم بالانتساب إلى أنفسهم. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا، عجبتوا لمن يعرف الإسناد وصحته يعمد إلى رأي سفيان. الإمام أحمد ينتقد من يقلد سفيان، الإمام أحمد ينتقد من يقلد سفيان الثوري ويعمد إلى رأي سفيان الثوري. هؤلاء الأئمة الذين قلدوا وأخذت مذاهبهم وانتسب إليهم ما كانوا راضين بهذا، ما كانوا راضين بهذا الانتساب إليهم، ولا أيضا حث، لا حث الناس ولا روض، بل حذروا من ذلك، ونعم ما فعلوا، وهذا هو الواجب، الانتساب إلى هذه المذاهب. أن الشافعي قال مالك بل تعصب، ما عاد صار انتسابا فقط، بل تعصب، حتى قال بعضهم: فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. صلى الله العافية، يعني إذا رددت قول أبي حنيفة عليك من اللعنات، من اللعنات مثل عداد الرمل، ما لا يحصيه إلا الله. ما الجريمة التي تركبها؟ قد يكون رد رأي قول أبي حنيفة في النبيذ، وهذا القول قد رده أئمة في أكثر من 150 مسألة خالف فيها أبو حنيفة الحديث النبوي، وردوها عليه واعتبروا ذلك منه خطأ. كل هذا هؤلاء الأئمة ملاعين الإجماع، بل بعض المواضع الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة. لو نظرت مثلا إلى أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها، هذا قوله الله يرحمه، على خلاف سائر أهل العلم: لا نكاح إلا بولي، وقال أبو حنيفة كذا، وقد خالف أبو حنيفة، وكم يشنعون عليه في ذلك. والبخاري يأتي في صحيحه بباب ويهدم قول أبي حنيفة ومشى. وابن أبي شيبة أفرد أقوال أبي حنيفة الشاذة المخالفة للأدلة في آخر مصنفه في جزء، والخطيب وسائر الأمة انظر على غلو يعني تمني متعصبة. قال بعض الناس كان في أفغانستان، ذهب أفغانستان وصلى بجانب حنفي، بعد ذلك ذلك الرجل كان يرى التحريك على القول الأول، قول من كان ربما يفتهم بالتحريك في التشهد، صلى بجانب حنفي وكان يحرك أصبعه، الحنفي مسكها وهدأها قلبها هكذا ضغط عليها أي لا تحركها، صلى ما زال رفع يده وما زال يحركها، الحنفي مسكها، ثالث حركها الحنفي كسرها أخذها وما فكها عاد، ما فكها لمكسورة مسكها بس يعني شدة. وآخر يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوسيتي صيتي للناس أن يتشفعوا، صيتي للناس تبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لهم الشافعي أنه كان يحثهم على السنة. والآخر يقول فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وصيتي للناس تبعوا السنة كما قال لهم أحمد وغيره من الأئمة، لماذا نوصي الناس أن يتحنبلوا أو يتشفعوا أو يذهبوا إلى مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة؟ ومن العجائب قصة المعصومي رحمه الله، كان من المدرسين في الحرم، رجل سني يحكي قصة، قصة مسلمي أهل مسلمي اليابان، مكتوبة رسالة خاصة في هذا جميلة في ذم التمذهب، أظن عندنا في المكتبة وهي صغيرة، أن بعض المسلمين في اليابان أرادوا أن يسلموا، اليابان أو اليونان لأنهم أحدها، أرادوا أن يسلموا، فأتوا إلى واحد قال اسلموا، دعاهم الإسلام لكن اسلموا على مذهب فلان، قالوا خير إن شاء الله نذهب ننظر إيش معنى مذهب فلان الثاني، ذاك الفقيه الفلاني أو الإمام الفلاني مسجد كذا، ذهبوا إليه ويخالف ذاك المذهب، قال اسلموا حتى لكن يذهبوا اسلموا على مذهب فلان غير المذهب الأول، وكل واحد يجرهم إلى مذهب، قالوا إيش هذا الدين، هذا الدين متمزق، فتركوا الإسلام لأنهم رجوهم، بلبلوا أذهانهم وشوشوا عليهم ولم يسلموا، والله أعلم ما مصيرهم، هل أسلموا بعد ذلك أم لا، كل واحد يدعوهم إلى الإسلام على فكرة. وآخر أيضا من أهل هذه المذاهب، واحد زيدي أو رافضي شيء من هذه المذاهب، كان في واحد يدعو بعض اليهود إلى الإسلام في الشارع، حثه يدعوه، فجاء ذلك الشيعي ويقول لا، يقول اليهودي لا تصدقه لا تصدقه إنه وهابي، فأخذ يده وصك لك ذاك الشيعي وقال له أيسوءك أن يسلم اليهودي، أيسوءك أن يسلم اليهودي، ما رضي الخبيث الرافضي لليهودي أن يسلم، لأنه لو أسلم سيسلم عند ذلك السني وأنه سيصير وهابي، فما طابت نفسه أن يدخل في الإسلام، انظر شدة التمذهب، سواء إلى مذهب الزيدي أو الشيعة أو إلى آخره، ما ينفع هذا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، استقيموا إليه واستغفروه، استقم كما أمرت ومن تاب معك، نحن يجب أن نكون تائبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستقيم كما أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، ونأخذ العلم من علمائنا جميعا، من مالك وحي هلا، والشافعي وحي هلا، وأحمد وحي هلا، وهو أقربهم إلى التمسك بالسنة هو الشافعي، نعم أقربهم، وأبي حنيفة وحي هلا، وإن كان هو أبعدهم في ذلك، والثوري وحي هلا، والأعمش وحي هلا، كلهم لهم يعني ماذا، كثير منهم، الأوزاعي كان له مذهب، الثوري له مذهب، الليث بن سعد كان له مذهب، لماذا تأخذون الأربعة وتركون من هو أجل منهم؟ والله الليث بن سعد وسفيان الثوري أجل من أبي حنيفة، أئمة حديث، خذوا مذاهبهم، أقوالهم مبثوثة وكان لهم مذاهب انقرضت، خذوها كما تأخذون تلك الأقوال وسائر الأقوال، واستفد يا أخي من السنة، واستفد من أقوال هؤلاء، وخذ بما دل عليه الحديث مع من كان من هؤلاء بدون تعصب، لا لهذا ولا هذا، التعصب للمذهب بدعة، وتجد المتعصبين للمذاهب أهل هوى. نعم.
يقول السائل إذا أزبد النبيذ بسبب رجل،
عفوا، ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب النعمي، حسين بن مهدي النعمي، ذلك كتاب، هو من ما له كبير، لكن كثير من كتاباته في ذم التقليد، وله هذا الكتاب أيضا في ذم التقليد، وهو من علماء السنة، علماء السنة، وأثنى عليه شيخنا وقبل شيخنا أيضا.
يقول السائل: إذا أزبد النبيذ بسبب رج العلبة ولم يسكر فهل يحرم؟
لا، ما يحرم، إنما يحرم إذا أزبد لرغوته وانتفاخه، صار مثلا حتى يصير فيه حموضة، ما عاد يصير حلوا. أما ترجه حتى لو في الحال نفسه، تحط بين سكر أو تحط بين عسل، تريد ترجه النبيذ، أقصد المشروب، يطلع فيه زبد، هذا ما يدل على، نعم، ما يسكر.
يقول السائل: امرأة في دولة من دول الكفار تعرض لها لص في الطريق فطعنها بخنجر، وكانت هناك سيارة كبيرة تمشي بأقصى سرعة، فرمى اللص بالمرأة تحت السيارة فدعستها فماتت، وتم القبض على اللص فأخذ إلى الحكومة فاعترف بما بدر منه. وتعرفون أن في دولة الكفار لا تقام الحدود ولا ثمة قصاص، والآن أولياء الدم يريدون أن يقتلوا الرجل أو يدفعوا مبلغا لواحد مقابل أن يقوم بقتله قصاصا لأمهم، فهل في هذا الفعل محظور شرعي؟
أبد ولا واحد في المية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قتلها، ما أدري قتلها، رعى معها شيء من الحلية أو شيء من المال، لأن اللصوص هناك لا أدنى شيء يقتلك. لماذا؟ لأنه ما في قصاص. لما نحوا الحدود، ما في حدود عندهم، حدود عندهم وحشية، سلط الله عليهم أن يجزرهم اللصوص ويحبسون اللص أياما، وربما يعني ماذا كلفوه ببعض الأعمال تقوى عضلاته، وخرج ورجع على طريقته الأولى. فهذا فيه تهدر الدماء، واللصوص هناك يمرون على بعض المتاجر يقتلون من فيها وأخذوها، وأتعبوهم رؤوس العصابات، هناك عصابات ولهم رؤوس، عصابات معهم رؤوس، عصابات مخدرات غير هذه المخدرات، مخدرات يحارفها حتى الغرب، يشربوا الخمور وهذه المخدرات، لكن في هناك مخدرات جننتهم، يتساقطون في الطرق، هذا يسقط ويطيح ويموت، وهذا يسقط، مخدرات أهلكهم الله بها. الشاهد أن هذا ظلم، إذا كان كما في السؤال أن يقتلوا، يعني لهم أن يقتلوه أو أن يدفعوا لمن يقتله.
يقول السائل: رجل حصل له مع صاحب البيت عقد إيجار لمحل فانتهى العقد، والآن صاحب المحل يطالب المستأجر بالخروج، والمستأجر قد عمل في المحل وجهزه ورتبه للعمل وخسر أشياء، فهل له أن يمتنع من الخروج علما أن المستأجر وراءه من يدفدف عليه عند المؤجر ويريدون إخراجه؟
الجواب: إن كان معه اتفاق على أمد معلوم يمضي على أمده، أو شرط معلوم يصير على الشرط المذكور، وإذا أخل المؤجر بالشرط ليس له حق، المؤمنون على شروطهم، الحديث.